قال الناظم رحمه الله: لما مضى الترك مع القرينة والذكر أو يفيدنا تعيينة، وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد، واسما فلانعدام ذا ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا، والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد ونحوه فليفيد زائدا، وتركه لمانع منه وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته، والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك منع ذا، والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير. هذا هو باب أحوال المسند. يقول: لما مضى أي للأغراض الماضية الترك أي الحذف، فيحذف المسند لما مضى في الأغراض السابقة في المسند إليه، مع القرينة يعني مع القرينة التي تدل على الحذف، والذكر أي يذكر المسند لنفس الأغراض أيضا. إذن لما مضى الترك مع القرينة والذكر، يعني الترك والذكر بالنسبة للمسند يكون للأغراض السابقة في المسند إليه. أو يفيدنا تعيينه، يعني يفيد تعيين المسند، هل هو اسم هل هو فعل أم اسم، لأن لكل واحد منهما معنى كما سنعرف إن شاء الله. وكونه فعلا فللتقيد، يعني إذا جاء المسند فعلا فإنه يكون للتقيد بالوقت، يتقيد بالأزمنة الثلاثة المضي والحال والاستقبال، مع إفادة التجدد يعني يفيد أن الحدث يتجدد يحصل شيئا فشيئا، وهذا في غير زمن المضي كما هو معلوم. واسما فلانعدام ذا، يعني يأتي المسند اسما لانعدام ذا الذي هو الزمن، فاسم الإشارة هنا ذا يراد به الزمن، فيأتي اسما لانعدام الزمن. ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا، يعني يأتي مفردا إلى نعم يأتي مفردا يقصد فيه نفس الحكم المثبت للمسند إليه، يأتي مفردا، وكلمة مفردا يعني ليس بجملة ولا شبه جملة، هذا يأتي معنا في النحو إن شاء الله، يقصد فيه نفس الحكم المثبت للمسند إليه. والفعل بالمفعول إن تقيد، يعني إن تقيد الفعل بالمفعول ونحوه كالمصدر والظرف، فليفيد زائدة يعني فلزيادة الفائدة في الكلام. وتركه لمانع منه، أي ترك تقييد المسند، وتركه يعني ترك التقييد، ترك تقييد المسند لمانع منه أي من ذكره. وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من، وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته، يعني نأخذ الكلمة الأولى في البيت التالي، وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته، أي تقييد الفعل بالشرط يكون لإفادة معنى الشرط المقيد بأداته. والجزم أصل في إذا، كلمة إذا أو حرف إذا الجزم أصل فيها، يعني تأتي لتدل على الجزم بوقوع الفعل. لا إن ولو، لا إن ولو، إذن حرف إن وحرف لو ليس فيهما هذا الشيء، ليس فيهما هذا الجزم بالوقوع. لا إن ولو ولا لذاك منع ذا، يعني ليس هذا المعنى في إن ولو، ولو تفيد الامتناع وليس هذا مما تفيده إن وإذا، لذاك يعني الامتناع، منع ذا يعني ليس مما تفيده إن وإذا. والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير، هذه هي الأحوال التي ذكرت في المسند إليه، هي أيضا نفس الأغراض التي يذكر لها التي ترد في المسند. هذا باب أحوال المسند. تقدم أن المسند في الجملة الفعلية هو الفعل، وفي الجملة الاسمية هو الخبر. المبحث الأول أحوال المسند في ذاته. المسألة الأولى الحذف. يحذف المسند لنفس الأغراض السابقة في المسند إليه كالصون والإنكار وغير ذلك، ولا بد من وجود القرينة الدالة على الحذف. مثاله قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. طيب، هنا المسند محذوف، قلنا المسند هو الفعل في الجملة الفعلية. طيب، ما تقدير الكلام؟ ليقولن خلقهن الله. تمام، فحذف المسند هنا، والقرينة هي السؤال ولئن سألتهم، فالإجابة في مقابل السؤال فعلم المحذوف. مثال آخر قول الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذه الجملة مبتدأ، طيب أين الخبر؟ تقديره كمن ليس كذلك. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك، فهذا هو الخبر وهو المسند حذف. والغرض من هذا كما قالوا صون الرب سبحانه وتعالى أن يذكر أو أن تذكر في مقابله الآلهة العاجزة، وفي حذفهم أيضا احتقار له. بعد ذلك المسألة الثانية الذكر. يأتي المسند مذكورا يصرح به في الكلام، وهذا لنفس الأغراض السابقة في المسند إليه. بعد ذلك مجيء المسند فعلا. إذا جاء المسند على هيئة فعل، فالفعل له دلالتان. الدلالة الأولى التقييد بزمن من الأزمنة الثلاثة المعروفة: المضي والحال والاستقبال. الدلالة الثانية وهي مهمة، وهذا فارق بين الفعل والاسم كما سنعرف، التجدد. التجدد يعني حصول الشيء أو الأمر شيئا فشيئا، يتجدد، وهذا من الدلالات البلاغية في الفعل. مثلا عندما تقول: يسجد زيد لله، فالمراد بذلك أنه يسجد شيئا بعد شيء، يتكرر هذا السجود منه. وكذلك الأمر في أسجد يا زيد، أسجد يا زيد، هذا المطلوب منه المداومة على السجود. وأما سجد هذا في الفعل الماضي فهذا لا يدل إلا على وقوع الحدث وانتهائه، إنما تدل فقط على حصول الشيء بعد أن لم يكن. يعني عندما يقال سجد زيد أي سجد بعد أن لم يكن ساجدا. تمام، لكن هل الاستمرار والتجدد يأتي من هنا؟ الجواب لا، هذا يأتي فقط في الحال والاستقبال. بعد ذلك مجيء المسند اسما. إذا جاء المسند اسما فإنه لا يدل على زمن، وإنما يفيد الثبوت والاستقرار. إذن هذا هو الفرق، الفعل يفيد التجدد والحدوث، والاسم يفيد الثبوت والاستقرار والاستمرار. مثاله عندما تقول: زيد طويل. المسند هو الخبر طويل، فهذا دال على أن طول زيد أمر ثابت ومستمر، ليس بحاجة أو ليس قابلا للتغيير والتجديد. أيضا قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب، لماذا جاء بالاسم هنا ولم يجئ بالفعل؟ لأن المقصود استمرار الخشوع ودوامه. المسألة التالية مجيء المسند مفردا. قلنا مفردا يعني ليس جملة ولا شبه جملة، ليس المقصود مفرد يعني فرد واحد فقط، إنما كلمة المفرد هنا يدخل فيها المثنى والجمع. المقصود بالمفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة. إذا جاء المسند مفردا فإنه يدل على إثبات الحكم للمسند إليه وحده، يفيد إثبات الحكم للمسند إليه وحده. عندما تقول: زيد قائم، أين المسند؟ الخبر قائم، فالمقصود إثبات الحكم الذي هو القيام للمسند إليه الذي هو زيد وحده دون غيره. زيد قائم يعني هو وحده دون غيره، وخصوصا إذا كانت هناك مجموعة معه من الرجال أو الطلاب، فالمقصود إثبات هذا الحكم له وحده دون غيره. بعد ذلك ننتقل إلى أحوال المسند بالنظر إلى ما يتعلق به، وهي التي تسمى قيود المسند. فالمسألة الأولى التقييد بالمفاعيل، إذا جاء المسند مقيدا بالمفعول به ونحوه كالحال والتمييز، فإذا جاء مقيدا بهذه الأشياء فهذا لزيادة معنى في الكلام، كمثل قولك كتب زيد شعرا. كتب زيد شعرا، أين المسند؟ الفعل كتب، قيد هذا الفعل بمفعول به، كتب زيد كتب ماذا؟ شعرا. إذن عندنا إفادة لمعنى جديد، وهذا يختلف عن قولك كتب زيد، لو قلت كتب زيد وسكت فالمعنى هنا يختلف عما إذا قلت كتب زيد شعرا. طيب لو زدت في الوصف، لو قلت كتب زيد شعرا جميلا، فالمعنى يزداد، كل هذا زيادة في المعنى. طيب إذا ترك التقييد، إذا ترك تقييد المسند بهذه الأشياء، يعني جاء المسند ليس معه مفعول ولا حال ولا تمييز ولا شيء من هذه الأشياء، فيترك التقييد هنا للمانع من زيادة الفائدة، يعني إذا جاءت هذه الأشياء كانت تزيد في الفائدة. طيب إذا تركت، فهذا مقصود أننا لا نأتي بالمزيد من الفائدة، الفائدة الزائدة مرادة أننا لا نأتي بها في هذا الموضع. طيب مثاله ماذا؟ قول الله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طيب هنا اتخذتم، هذا هو المسند، الفعل اتخذ، اتخذ يتعدى لمفعولين، يتعدى لمفعولين، اتخذ فلان كذا كذا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إذن يتعدى إلى مفعولين. طيب المذكور في الآية مفعول واحد ولا اثنين؟ ثم اتخذتم العجل، هذا هو المفعول الأول. طيب أين الثاني؟ تقديره إلها، ثم اتخذتم العجل إلها من بعده وأنتم ظالمون. طيب هذه الفائدة التي هي إلها مقصود في الكلام أنها لا تجيء، يعني الكلام جاء فيه أو جاء بقصد أن تحذف منه هذه الفائدة. لماذا؟ قالوا للاستقباح، لاستقباح ذكره. فتأمل في هذه النكات البلاغية في كافة المباحث التي نتعرض لها. المسألة التالية تقييد المسند بالشرط، تقييد المسند بالشرط، وهذا يختلف بحسب الأداة التي تدخل عليه. الناظم اقتصر على ثلاث أدوات، الأداة الأولى إذا، وهي تدل على وقوع الشيء وقوعا مجزوما به، وتدخل على الماضي لتدل على الشرطية في المستقبل، يعني إذا جاءت إذا مع الفعل الماضي فإنها تفيد الدلالة في المستقبل، إذا جاء نصر الله والفتح، تمام. طيب الأداة الثانية إن، وهي تدل على الأمر المشكوك في وقوعه، إذن إذا لتحقق الوقوع، وإن للتردد في الوقوع أو الشك في الوقوع. عندها مثال يجمع الأداتين، قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تأمل، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إذا حضر أحدكم الموت يعني الموت إيه؟ جاء لا محالة، هذا متحقق أنه سيأتي. ثم قال إن ترك خيرا، الخير هو المال والمقصود به التركة. طيب هل هذا متحقق الوقوع أو جائز؟ فيه شك، يعني يحدث أو لا يحدث، فيه هذا التردد، يحدث أو لا يحدث. الأداة الثالثة لو، وهي تدل على الأمر المشكوك في وقوعه ولكن في الزمن الماضي، في الزمن الماضي. وأما إذا وإن فإنها تدل على الاستقبال، فإنهما تدلان على الاستقبال. مثال لو، لو جاء زيد أكرمته، لو جاء زيد يعني لو كان قد جاء لأكرمته، تمام. بهذا ننتهي من هذا الباب، قضية وصف المسند أحال الناظم على الأغراض السابقة في المسند إليه. نكتفي بهذا القدر.